بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة. عندي الأخ أبو عبد الرحمن من الإمارات بارك الله فيه يسأل، يقول ما عن حكم الخلع بدون الرجوع للزوج، وما حكم زواج المرأة بعد هذا الخلع المزعوم، وما حكم الشيخ الذي قام بهذا الأمر، لأن هذه موجودة في بلاد الغرب ولا يتوفر قضاة شرعيين، وإنما تحال هذه القضايا للجمعيات الإسلامية. وأيضا يعني يسأل يقول بالنسبة للزوج إذا كان رافض لهذا الخلع، يقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحال. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للخلع جاءت مشروعيته في القرآن وفي السنة، أما في القرآن يقول الله جل وعلا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ثابت بن قيس وبين زوجته حينما رفعت الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالخلع مشروع عندنا في الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على مشروعية الخلع. بالنسبة للخلع هو أن يكون طلب الفراق من جهة الزوجة بأن ترجع لزوجها المهر، هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن الزوج متمسك بزوجته، لكن يوجد سبب يمنع بقاء الزوجة مع زوجها، ولذلك تطلب الافتداء بإعطائه المهر وتنعتق عنه. طيب، الخلع في واقع الأمر على نوعين، نوع محرم ونوع مشروع. أما النوع المحرم فهو لغير سبب، أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما سبب هذه حرام عليها رائحة الجنة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال عن المختلعات قال هن المنافقات. فالمرأة التي لا ترغب بزوجها لا لسبب وإنما هكذا هذا محرم عليها. أما إذا كان هناك سبب فنعم، يعني من جملتها مثلا أن يكون الزوج مضر لزوجته، يقسو عليها أو مثلا يضربها أو يشتمها أو مثلا يؤذيها أو يضيق عليها بحيث أنها يعني لا تحتمل العيش، لها أن تختلع. كذلك إذا كان هناك كره بين المرأة وبين زوجها، يعني لا تطيق زوجها، تريد زوجها مثلا أو تثني على دينه وأخلاقه لكن لا تستطيع العيش معه، مثل امرأة ثابت بن قيس حينما قالت والله لا أنقم عليه في خلق ولا دين، يعني تثني على دين وأخلاق لكن تقول أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر الزوج، ما أؤدي حق الزوج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس أن يطلقها بعد أن يأخذ الحديقة اللي هي كانت المهر. المسألة الأخرى، اختلف العلماء هل الخلع لابد أن يكون عند قاضي أم لا. جمهور الفقهاء لا يشترطون أن يكون الخلع عند القاضي، وهناك من السلف من ذهب إلى أنه يلزم أن يكون عند القاضي لأن فيه خصومة. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن الخلع لا يتم إلا برضا الزوج، حتى يرضى الزوج. ولو قام شخص مثلا إمام مسجد ولا مؤذن ولا إنسان عادي فقال اخلعها، لا بد من رضا الزوج. وإذا حصل وقام هذا الإمام مثل ما ذكرت في السؤال وخلع المرأة، لا يتم الخلع إلا أن يرضى الزوج. فإذا حصل أنت مثلا يا أيها السائل ترفع دعوة بأنك لم تأذن بعد في قضية الخلع، ولم مثلا بعض الناس الآن خاصة ما ذكر الأخ أبو عبد الرحمن من في الغرب، يعني يجتهد بعض أئمة المساجد ويفرقون هكذا حتى من دون إرجاع المهر، وهذا غلط. لا بد من أن ترجع المهر إلى زوجها. وإذا كان هناك عندها مشكلة هنا تحصل الخصومة ويرتفعان إلى قاضي، والقاضي لا بد أن يتدخل. لماذا؟ لأن لديه القوة وهو مجبر أما قضية والله أي شخص يأتي يقول لها اخلعيه وكذا تصير الدنيا فوضى، ما يصلح. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد أن يأذن الزوج الأول بالخلع وتبين منه بعد أن يقبض حقه وهو المهر. أما إذا كان في مشكلة مالية بينهم هذه لا تتم إلا عند القاضي. بارك الله فيك. أبو حمزة من بغداد العراق يقول: يا شيخ أريد أن أدعو الله دبر كل صلاة، هل هذه بدعة؟ أبو حمزة بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء دبر كل صلاة من السنة قبل السلام، هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دبر الصلاة قبل أن يسلم كان يدعو: اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأدعية كثيرة يا أخي الفاضل، هذه سنة، كيف تكون بدعة؟ بعد السلام التقديس والتمجيد والتعظيم لله، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تريد السنة؟ السنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام كان يدعو بعد التحيات، بعد ما ينتهي من التحيات قبل أن يسلم يدعو، بعد السلام التمجيد والتعظيم. إذا انتهيت من أعمال الصلاة وهي التي بعد السلام من ذكر الله، لك بارك الله فيك أن يعني تدعو الله سبحانه وتعالى، لكن على ألا تعتقد أنها من أعمال الصلاة، ولكن هذا الدعاء خارج الصلاة. عبد الله من الشارقة يقول: يا شيخ هل يجوز قص الشعر الأبيض من الحواجب؟ أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للشيب هو نور المسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب وأخبر بأنه نور المسلم، وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك كره العلماء نتف الشيب، لكن يجوز لك أن تصبغه مثلا بغير السواد، تصبغه مثلا بالكتم، بالكحلي مثلا، يعني مما تصبغ به اللحية أو والشارب بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: في سائلة في حلقة سابقة سألت الشيخ تقول: هل يصح أن تدعو الله أن لا يستجيب دعاءها؟ والشيخ استغرب كيف تدعو بشيء وتدعو بأن لا يستجيب هذا الدعاء. الصحيح قد تكون دعت بشيء في مضرة عليها أو على من دعت عليه ورغبت أن تتراجع، هل يصح أن تتراجع؟ أختي أم محمد أشكرك على المتابعة وأشكرك على الملاحظة وأشكرك على التنبيه، فعلا أنا أذكر هذا السؤال، استغربت كيف إنسان يدعو الله أن لا يستجيب الدعاء. فأنت الآن وضحتي، تقول احتمال أن هذه المرأة دعت على نفسها على أولادها على مالها ثم قالت: اللهم لا تستجب دعواتي هذه. نعم يجوز، يجوز، فإن الدعاء يدفع بالدعاء أيضا، يجوز للإنسان أن يدفع دعاء صدر منه بدعاء آخر. أم عبد الله من الكويت تقول: أنا كنت موظفة وأمي في شبابها كانت تأخذ مني مبالغ مالية باستمرار، إما سلف ولا ترد لي أو تجبرني على إعطائها وهي ليست بحاجة إليه، تصرفه إما على هدايا أو توزعه، وأنا وقتها كنت بحاجة ماسة للمال لظروف زوجي، مع العلم أني أعطي إخوة الصغار ووالدي وأثث البيت ولا أقصر معهم. الآن بعد أن كبرت أمي وجاءها الزهايمر أصبحت طريحة الفراش، أمي عندها راتب من الحكومة وبطاقتها عندي أصرف على احتياجاتها، السؤال: إذا احتج جزء من هذا المال هل يجوز أن أخذ منه ثم أرده إن نزل راتبي سلف؟ يعني هل علي شيء في هذا؟ وأيضا تقول بأني أؤثث من راتب الوالدة. أختي أم عبد الله من الكويت بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة اللي سويتيه مع الوالدة انسيه، لا تتذكرين ولا تمنين فيه على الوالدة. إحنا وش نقول في الخليج عندنا؟ اعمل خير وقط وين؟ بحر، ها؟ اعمل خير وقط بحر. فإذا تذكرتي هذا دائما يبطل عملك يا أختي الفاضلة ويروح الأجر عليك، أنت عملتي صالح، الله عز وجل أحبك فاختارك أن تبري أمك حتى جاءها الزهايمر وهي راضية عنك بإذن الله سبحانه وتعالى، الوالدة راضية عنك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك رضي الله عنك. اللي مضى اتركي، الآن البطاقة بيدك، نعم يجوز تتسلفين تأخذين مبلغ مثلا تتسلفينه وبعدين تردينه، كل ما تحتاجه الوالدة وما يحتاجه بيت الوالدة من أثاث، من دواء، من طعام، من شراب، نعم يجوز لك أن تسحبي من البطاقة وتعطينه، حتى لو أكل الوالد وإخوانك وخواتك، وحتى لو يعني أكلتم أنتم يعني بالمعروف ما في بأس، وهذا كله ولله الحمد يشمل جميع الأسرة. رقية من ليبيا تقول: قريبتي سحرت أختي متأكدين، وقلنا نحن أخواتي خلاص ما عاد نزورهم، أمي تمشي عادي بس نحن لا، في نفس الوقت أقاربنا اللي سحروا أختي يتعلمون السحر ونحن خايفين على أنفسنا. أختي رقية من ليبيا، إذا تقولي والله متأكدة متيقنة واعترفت هذه القريبة لك، نعم يجوز لكم أن تقطعوها وتهجرونها وتحذرون منها وتدعون عليها، أهم شيء تكوني متيقنة مثل ما ذكرت في السؤال، متيقنة متأكدة يعني متثبتة، ادعوا عليها واقطعوها واهجروها وحذروا الناس منها، حذروا الناس منها، يحل عرض مثل هؤلاء بالتحذير عنهم، هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما يا رقية تقول والله قالوا لنا سمعنا شاكين، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، بارك الله فيك، هذه الأمور لا بد من التثبت. بالنسبة لكم إذا ثبتتم ما لكم، ما عليكم إثم، الوالدة كيفها تروح تصل أختها وتصل أقاربها، أما أنتم لكم الحق في مقاطعة هؤلاء. أما تالله من المغرب تسأل تقول: ما توبة الذي يشتري الذهب بالتقسيط؟ أختي أما تالله يعني توبة الذي يشتري الذهب بالتقسيط أن يترك هذا الفعل وهذا العمل، يترك هذا التصرف وينتهي، وما سلف ما دام أنه ما كان يعلم الحكم الشرعي إن شاء الله ما عليه إثم ولا جناح، لأن الحكم يتبع العلم، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وأيضا يعني نصوص كثيرة في هذا، فمن الآن تنتبه ولا تعمل هذا الشيء، وتعلم النساء اللي حولها، تبين لهم الحكم الشرعي حتى تكون توبتها إن شاء الله يعني مقبولة عند الله وصادقة مع ربها، وأيضا تنشر العلم الشرعي. فريد من الجزائر يقول: أنا أريد يعني أسأل، يقول من ثلاث سنوات، أو سؤال يقول من عفوا من ثلاث سنوات يقول: من بلوغي انتهكت يعني رمضان ولم أعلم ما خطورة الأمر، عندما كبرت تبت من فعلي ولم أعد إلى هذا الأمر، وصمت الأيام اللي أفطرتها ولكني ما أطعم عن كل يوم 60 مسكين، هل في ذمتي شيء؟ فريد بارك الله فيك، والحمد لله الذي من عليك بالعلم ومن عليك بالتوبة، اللي فهمت من سؤالك الكلام ركيك أنك انتهكت حرمة رمضان، يعني أعتقد في موضوع الاستمناء، لأنك أنت قلت بأنك صغير، كنت يعني قصدي سابقا، فإذا كنت تقصد انتهاكك لحرمة رمضان بالاستمناء تقضي هذه الأيام فقط، في الراجح من أقوال أهل العلم، وليس عليك إطعام 60 مسكينا. أما إذا كنت تقصد بأنك جامعت زوجتك في نهار رمضان فعليك كفارة مغلظة، عتق رقبة الآن ما غير موجود الرقاب، تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم انتهكت فيه رمضان بالجماع في نهار رمضان، بالجماع في نهار رمضان، ولذلك سؤالك عام، ويعني أنا الآن أضع لك الجواب على الحالتين، حالة كونك استمنيت استمناء عليك القضاء فقط ما عليك كفارة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان جماع زوجتك كل مرة جامعت فيها زوجتك تكفر كفارة مغلظة، إطعام عفوا صيام شهرين متتابعين عن كل حالة، فإذا كنت مريض كنت كبير في السن تطعم 60 مسكينا عن كل يعني حالة جماع حصلت عندك في رمضان. عبد الكريم من هولندا يقول: ما هو آخر وقت لأذكار الصباح والمساء؟ وإذا نسيت هل يشرع هذه الأذكار عند التذكر مثلا؟ ونعم عبد الكريم بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ في الراجح من أقوال أهل العلم بعد دخول وقت الفجر، إذا أذن المؤذن الفجر بدأ أوقات وقت أذكار الصباح، وإذا فاتت الإنسان ممكن يأتي بها في وقت الضحى. وبالنسبة لأذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر أو بعد دخول وقت العصر وتنتهي بغروب الشمس، ومن فاتته ممكن يأتي بها بعد غروب الشمس قضاء. أم كمال من اليمن تقول: قبل 3 سنوات زوجي قال لي الساعة 11 بالليل قومي غسلي ملابسي. قلت له يعني ليش أغسل ملابسك في الليل، حطهن والصباح أغسلهم. تقول: وقام وحلف يمين بالطلاق 3 إني ما أغسل له ملابسه بعدين. الآن لي 3 سنوات يا شيخ ما عاد غسلته له من مرة، وهو ويأخذ ملابسه عند أمه تغسل له أو المغسلة، ما الحكم وهل يلزم كفارة؟ أختي أم كمال بارك الله فيك، أولا وصية لزوجك أن يتق الله وأن لا يستعمل الطلاق وأن لا يكون على لسانه. كيف يطلق زوجته على مسألة جاي آخر الليل يقول له قومي غسلي ثيابي؟ ما يصرح هذا الكلام، يكلمها يعني مثلا يبتعد عن الطلاق. الطلاق لا خير فيه، الطلاق شرعه الله للي خلاص ما يريد زوجته هو اللي يطلق. أما الطلاق على الأكل على الشرب على غسل الملابس. الأمر الثاني، إذا كان زوجك لما حلف يقصد فعلا يطلقك، إذا أنت غسلتي لا ما يجوز تغسلين لأنك تطلقين وخلاص، ما دام يغسل عند أمه أو في المغسلة. إن غسلتي هو قاصد في نيته وفي قلبه أنه يطلقك خلاص تطلقين. أما إذا قاصد لا، هو يمنع نفسه عن أنك تغسلين له، أو مثلا قصد بأنه حتى يثبت لك بأنه خلاص ما يبغاك تخدمينه في شيء، هذا يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، لأن هذا الطلاق خرج مخرج اليمين، أو يعني اليمين خرج بصورة طلاق لكنه يمين، ولذلك يطعم 10 مساكين. لكن هذا الكلام أنا الآن ما أخصه بالفتوى، نحتاج أنه يقسم بالله العظيم أنه ما قصد الطلاق، وإنما قصد تهديدك ومنعك من أنك تغسلين ملابسه من جديد. إذا أقسم بالله العظيم يكفر عن يمينه، إذا قال له أنا ما أقسم لا تغسلين لحتى لا يقع الطلاق. أبو علي من الإمارات يقول: للأسف الشديد قمت بصدم قطة سوداء صغيرة في الشارع العام ليلا بدون قصد، ظهرت لي فجأة ولم أستطع تفاديها وأعتقد أنها ماتت، ماذا علي؟ أبو علي ما عليك شيء ولله الحمد، ما دام أنك ما قصدت قتلها ما عليك شيء. وهذا يحصل كثير الآن، القطط وبعض الحيوانات تخرج على الإنسان فجأة ويصدمها، ما عليك شيء ولله الحمد واطمئن. الأخت أم علي من الإمارات تقول: يا شيخ أنا يعني جبت طفل وعاش 4 ساعات وتوفي ونحن صورناه، هل علي شيء إذا تميت محتفظة بالصور ولا أمسحها؟ تشاوريني يا أم علي ولا ما أمسحيها؟ ما دام تشاوريني أمسحيها، وش تستفيدين يا أم علي بالله تحطين صورة طفل عمره 4 ساعات؟ ما تستفيدين شيء. ولذلك يا أخت الفاضل شيلي، لأن عندنا مسألة خلافية، ودائما المسلم يخرج من الخلاف ويهرب من الشك إلى اليقين، ما في داعي، امسحيها بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تقول: يا شيخ أنا منذ الصغر إلى الآن وأنا في الستينات أفكر في الموت وكيف سأموت وأفكر في عذاب القبر، وهل يدل هذا على الإيمان الضعيف مع أني الحمد لله مواظبة على أمور ديني ودنياي وأحب صلاتي وأحب أن تكون خاتمتي حسنة وأقرأ القرآن وغير ذلك؟ أم محمد من البحرين بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولك بخير. أخت الفاضلة، ألا أدلك على ما هو خير؟ أدلك على ما هو خير وأنفع لك من هذا الأمر؟ ها؟ الخير والنفع أنك تعملين لما بعد الموت ولا تخافين من الموت. الموت حق على كل أحد، الله عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما أحد يبقى يا أختي في هذه الدنيا في أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ما في، مات عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العاقل الكيس الفطن الذكي هو اللي ما يشغل عمره ويقضي وقته ويهلك نفسه في شيء أصلا هو جاي أهم شيء اللي ما بعد الموت. ولذلك كان السلف يقولون: نحن لا نهتم للموت، نهتم لما بعد الموت. فمن عمل صالحا في هذه الدنيا هذا يبشر في الحياة قبل الوفاة، في الحياة في سياق الموت الله يريه الجنة. فاشتغل يا أختي، أنت ما شاء الله إنسانة صالحة، مصلية، تقرأين قرآن، تصومين، اهتمي بالعمل الصالح، أخلص النية لله، اجتهدي في العبادة والطاعة. صدقيني بأن الإنسان مثل ما كان بعض السلف يقول، والله يعني كان يعني أحدهم حتى أنه يتخيل أنه في الجنة. ليش؟ لأنهم أخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة، لا تشغلين نفسك وتقطعين الوقت والعمر في قضية محسومة ما يسلم منها أحد. شوفي، أعدي لما بعد الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: الكيس، يعني الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. سماء من العراق تقول يعني تعاني ضعف في وجهها بشكل يعني جدا شديد، حاولت تقول أسمن بالمقويات والأدوية، مجرد ما ينتهي الدواء أرجع أضعف، تنسحب عيوني من الضعف، يعني هذا مسبب لي عقدة. تقول يعني هل يجوز لي أن أضرب إبر الفيلر وأنا ما يعني راح أكبر وجهي بشكل تجميلي، وأيضا كذا لا مجرد أو مجرد يسمن وجهي شوي فقط، وشيء من هذا القبيل. أختي سماء بارك الله فيك، نعم بالحالة اللي وصفتيها ورسالتك طويلة يجوز لك في مثل هذه الحالة أن تستعملي إبر الفيلر لأجل إعادة الوجه إلى وضعه الطبيعي، ما عليك بأس. أهم شيء تشاورين الطبيبة وتقولي لها في ضرر ولا لا. إذا قالت لك في ضرر احتمال كبير تتضررين، ما يجوز. إذا قالت لك لا الحمد لله أمور طيبة، ومثل هذه الحالات عندهم مثلا وفيه سوابق يعني ما تسببت بأضرار، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. بشرى من فرنسا تقول يعني أنا أعرف أن البلوغ للفتاة بعلامة الحيض ولم أعلم بالعلامات الأخرى، وهل يجب علي الصيام؟ أنا بدأت الصيام عندما حط ولم أعقل متى جاءت. يا بشرى بارك الله فيك، يعني ما دام أنك ذكرتي مسألة الحيض خلاص، أنت من ذكرت العمر أنك بلغتي بالحيض. قضية والله ما أدري وكذا هذا شك مطروح، أنت يعني بلغتي بالحيض، فما دام أنك بعدما حطي صمتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد بن أبو ظبي تقول: هل يجوز أن أؤخر صلاة الظهر للساعة الثانية ظهرا لأني لا أنام إلا بعد صلاة الفجر؟ أم محمد نعم يجوز، يجوز أن تصلي صلاة الظهر الساعة الثانية ظهرا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك صليتي في الوقت ولله الحمد، فوقت صلاة الظهر من زوال الشمس يعني من الأذان إلى أذان العصر، فهذا كل وقت لصلاة الظهر. بارك الله فيك. أم ياسين من الإمارات تقول: زوجي في سنة 2010 طلب أخوه منا مبلغ 400,000 ليرة، في تلك الأيام هذا المبلغ على الدولار قيمة 8,000 دولار، حتى الآن لم يرجع له المبلغ. من سنتين أخذ زوجي منه مبلغ 5,000 دولار وهو يطالب زوجي به، وأنا أقول له أعطه إياه، وأخشى أنه يحصل بينهم مشكلة وهو يقول لا أنا هذا حقي ما أعطاني إياه، وهي تقول أنا خايفة الآن وكيف يرجع المبلغ. أم ياسين بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وتشكرين على هذا الحرص اللي يعني جعل الأرحام بين يعني الرحم قائمة بين زوجك وبين أخيه مثلا، وتشكرين على هذا، وقولي لزوجك يرجع له المبلغ اللي أخذه ويطالب بالمبلغ الذي عليه، لأنه واضح أن بينهم يعني نوع من المواربة وشيء من هذا القبيل. قولي زوجك حق أخوك أعطيه إياه، وبالنسبة لحقك أنت طالبة فيه، طالبة فيه. طبعا قضية أختي الفاضلة مسألة السداد يكون بالمثل لا بالقيمة، 400,000 أنت الآن تقول أن نزلت العملة ما يستحق إلا 400,000، لكن يصبر عليه لعل إن شاء الله العملة ترتفع، ممكن ترتفع، أو يطالب بأن يعوض بشيء عيني مثلا الآن، يقول عطني سيارة مثلا، عطني كذا، ممكن على الحساب القديم. بارك الله فيك. أم رحمة من عمان تقول: سمعت من أحد العلماء أن صاحب البدعة لا يشرب من حوض الكوثر، هل هذا الكلام صحيح؟ أخت الفاضلة، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقف على الحوض لترد أمته الحوض، ثم يذاد عن قوم فيقول: يا رب أمتي أمتي، أصيحابي أصيحابي، فيقولون الملائكة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. ولذلك قال العلماء: أهل البدع محرومون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تطردهم الملائكة، لأن لفظة أحدث دلالة على أنه ابتدعوا في دين الله. وبعض العلماء نزل هذا في الخوارج، قال: هؤلاء الخوارج الذين ينتسبون إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام يطردون. والذي يظهر بأنه أهل البدع، البدع الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل في البدع العقدية، هؤلاء يحرمون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ناصر من السعودية يقول: ما حكم رفع الصوت في الصلاة السرية؟ أبو ناصر بارك الله فيك، من السعودية، يجوز إظهار بعض الآيات في الصلاة السرية، ولا يجوز الجهر بالصلاة السرية. يعني عندك الظهر والعصر، أحيانا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا هو يقرأ يخرج آية أو آيتين، يعني يخرجها، يخرج صوت مثلا، يسمع الصحابة أنه كان يقرأ في هذه السورة. وبعض العلماء قال هذا من السنة المستحبة، أن المصلي الذي يصلي الصلاة السرية أحيانا يظهر شيء، حتى يدل هذا على أنه هو يقرأ ويحرك شفتيه، يقرأ ويحرك شفتيه. وقالوا بأن من المخالفة الصمت، بحيث أن الإنسان يقف في الصلاة ولا يهمس بشيء، حتى الصلاة السرية يهمس أحيانا، يخرج آية مثلا أو لفظة من آية بهذه الطريقة، بارك الله فيك، لكن أن يجهر بالصلاة كلها لا، هذا مخالف للسنة. أبو أحمد من الإمارات يقول: يا شيخ، أنا مسوي موقع قرآن ومحاضرات باسم والدي المتوفى في الإنستغرام، صدقة جارية، هل يجوز؟ أبو أحمد، رحم الله والدك وغفر الله له، أخوي الفاضل، يعني اترك هذا الأسلوب وهذه الطريقة، واحرص بارك الله فيك على أن تدعو أنت لوالدك، أنت ووالدتك وإخوانك وخواتك وعيالك، قل لهم يدعون لوالدك باستمرار ويتصدقون عنه وأنت تصدق عنه. أما قضية وضع شيء في الإنستغرام أو شيء ما يسمى بهبة الثواب وشيء، هذا حقيقة فيه كلام لأهل العلم، ولذلك أنصحك أنك ما تستعمل هذا الشيء. أبو خالد من الأحساء من السعودية يقول: استلمت قرض من بنك التسليف لبناء بيت ودار عليه الحول، هل عليه الزكاة؟ وإن كان كذلك وأنا لم أزكي وقد أتممت بناء البيت، هل يلزمني الآن دفعها؟ أبو خالد من السعودية من الأحساء بارك الله فيك، الجواب نعم، أنت استلمت الآن قرض من بنك التسليف، قرض كامل، هذا القرض اللي استلمته لو شغلته يا أبو خالد بالأسهم ولا بهذا جاب لك ربح، إذن هذا قابل للنماء، قابل للنماء، ولذلك يجب عليك أن تزكي ما دام أنه قد حال عليه الحول، حتى لو أخذت بقصد البناء. الآن تقول كملت البيت وما زكيته وقد حال عليه الحول، يعني أنت يظهر أنك تأخرت المبلغ استلمته وظل سنة كاملة عندك وأنت ما استعملته في البناء، يجب عليك أن تزكيه. رمزية هزاع من اليمن تقول: هل الولد بالتبني يكون محرم لي ولبناتي؟ الجواب لا يا رمزية، بارك الله فيك، اللي يحرم عليك وعلى بناتك ابنك من الرضاعة، إذا رضعتي ولد 5 رضعات مشبعات في الحولين، يعني في السنتين، هذا يصير ابنك وأخ لبناتك. أما بالتبني لا، هذا أجنبي، بمجرد أن يبلغ يجب عليك أن تحتجبي منه وعلى بناتك أن يحتجبوا منه، إلا إذا أرضعتيه وهو عمره 2 فأقل، أو خليتي أختك مثلا، إذا كان أختك رضعته مثلا أنت تصيرين خالته في هذه الحالة. أما قضية بالتبني فقط لا، هذا أجنبي إذا بلغ، بارك الله فيك. أم عبد المجيد من السعودية تقول: نحن 8 خوات تنازلنا لأخينا عن إرث والدنا بسبب ادعائه أننا كثيرات، وكل بعد فترة نعمل له توكيل أقنعنا أن نتنازل له عن حقوقنا الآن لوالدنا أكثر من 10 سنين من الوفاة ما أعطانا شيء، علما أن والدنا ترك إرثا كبيرا. ما العمل؟ علما أننا نستحي ونقدره، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ وإذا رفض أن يعطينا هل يجوز أن نقدم عليه شكوى بالمحكمة؟ أختي أم عبد المجيد بارك الله فيك، طبعا الاستيلاء على أموال الورثة هذا من الظلم العظيم والذنب الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك للأسف الشديد واضح بأن الأخ هذا استعطفكم في فترة الوفاة وأنتم في حالة ذهول وفي حالة حزن، وقال لكم تنازلوا وأنتم كثيرات وشيء من هذا القبيل، وأنت ذكرت بأن التركة كبيرة. عموما أخت الفاضلة، مثل هذه الحالة وهذه الصورة أنا أنصحكم تتخذون جملة من الخطوات. الخطوة الأولى تكلمونه، تقولوا لي يا فلان هذه تركة ونحن لنا حق كما أن لك حق، والدتنا لها حق، قضية أنك تجينا ساعة الوفاة وتحاول أنك تستدر عاطفتنا وتأثر علينا هذا غير صحيح، نحن قلنا لك لكننا ما كنا في وعينا ولذلك نحن ما نسمح. الأمر الثاني قولوا له هذا ظلم وحرام، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصرون سعيرا، وخوفوه بالله وقولوا له هذا المال ممكن يكون سبب من أسباب تلفك وضياعك أنت وزوجتك وعيالك، وممكن يكون سبب من أسباب تعاستك لأن ما احنا براضين. الأمر الآخر إذا وافق الحمد لله، إذا ما وافق دخلوا أطراف من العائلة يكلمونه بهدوء يبينوا له يوضحوا له، خاصة إذا كانوا طلبة علم أو مشايخ يوضحوا له الأمر يقولوا له أنت على خطر، أنت الآن ظالم بمثل هذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. المال الحرام ما هو فقط بالسرقة والربا، غصب الأموال وخديعة الناس وغش الورثة بهذه الطريقة هذا من المال الحرام. والله الرجل مثلا قال خلاص الحمد لله هذه نعمة، قال لا أنا متمسك وأنتم تنازلتوا لكم الحق الكامل أن ترفعوا دعوة إلى المحكمة والطالبون، هذا حق مشروع ولا يمنع، خاصة في ظلم فاضح، ظلم واضح وسيطرة وغصب لهذا المال وعدم مراعاة للبنات، خاصة المفترض أن يراعي خواته، يعني أغلب البنات الآن غير موظفات يراعيهم وهذا حق لهم، وحتى لو كانوا موظفات وحتى لو كانوا متزوجات حق مشروع، ما عندنا دليل يمنع والله لأنها متزوجة ما ترث، ما عندنا شيء من هذا. فحاولوا لا تلجأوا للمحكمة لأن بعض الناس ما يتحمل الذهاب إلى المحكمة، لكن إن حصلت قطيعة رحم فبسببه هو الآثم، ما هو بأنتم اللي رحتم للمحكمة، هذا حق مشروع، ما في بأس الإنسان يرفع دعوة على أخيه أو على أخته إذا كان والله يعني أخذوا حقه. فإذا حصل قطيعة هو اللي يتحمل الذنب، هو اللي يتحمل الإثم. ولكن أختي الفاضلة مثل ما قلت لك يا أم عبد المجيد، خلي المحكمة آخر إجراء، كلموه استعطفوه ذكروه بالله خوفوه، دخلوا أطراف يأثرون عليه يبينوا له من جماعتكم من عائلتكم، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب لكم الحق الكامل ترفعون دعوة والإثم عليه إن حصل قطيعة رحم. أم جواد من اليمن تقول أنا أؤخر صلاة العشاء 3-4 ساعات عشان أصلي قيام الليل بعدها، هل فعلي صحيح؟ أم جواد فعلك صحيح بشرط أن لا تتجاوزين منتصف الليل، فإذا تجاوزت منتصف الليل لا ما يجوز. فإذا أخرت مثلا ساعتين ثلاثة أربعة يختلف من الصيف إلى الشتاء، تعرفين الليل في الصيف قصير والشتاء وفي الشتاء طويل، فتنتبهين لهذا. المهم لا تتجاوزين منتصف الليل. حماس من اليمن تقول النقش الأسود اللي نستعمله لليد هل تجوز فيه الصلاة؟ الجواب نعم يا حماس، يجوز للمرأة أن تصلي وعليها النقش، إذا تقصدين نقش الحنة، نقش الحنة هذا اللي على اليدين ما في شيء ولله الحمد والمن، ما يعني صلاتك صحيحة وضوءك صحيح. أمت الله من الإمارات تقول عندي أخ يعتبر أن لديه إعاقة ذهنية متوسطة بسبب متلازمة داون، والأطباء قالوا ذكاءه يقارب طفل سن عمره 8-9 سنوات، هل يعتبر ذاهب العقل أم يجب عليه أداء العبادات؟ أختي أمت الله من الإمارات يعتبر ذاهب العقل هذا اللي يعني عنده المتلازمة هذه، يقدرون عقله بعمر 8 إلى 9 هذا غير مكلف، لكن ما يمنع أنكم تقولوا له صلي، توضأ وصلي، وعلمه ما تدري، لأن إن شاء الله يكون له نمو مثلا، ينمو ويعتاد على هذه العبادات. أمة الله من هولندا تقول: إحنا متعودين نسأل عن أحبابنا في الهاتف، نقول لهم إن شاء الله تكونوا بخير، هل هذا صحيح حين نذكر إن شاء الله؟ أمة الله: نعم صحيح، ما في بأس لما تقول إن شاء الله بخير، إن شاء الله بصحة، إن شاء الله بعافية، ما في بأس. اللي ما يجوز لما تدعي له تقول الله يحفظك إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، هذا ما يصلح. أو شخص يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم عافني إن شئت، هذا اللي ما يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما السؤال عن أحبابكم وأهلكم وأقاربكم، كيف حالكم، إن شاء الله بخير، إن شاء الله طيبين، إن شاء الله متعافين، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم هايل من السعودية تقول: ما صحت حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أم هايل من السعودية بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومعنى لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان، وليس نفي صحة الإيمان، لا، يعني كامل الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بثينة من سلطنة عمان تقول: هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدعو دون أن يرفع يديه، ما في بأس، لكن من آداب الدعاء رفع اليدين، إلا في المواطن التي ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه، مثل على المنبر يوم الجمعة ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء والاستصحاء. وأيضا في التحيات لما يجلس في الصلاة قبل السلام يدعو ما كان يرفع يديه، فهذه الحالات ما يرفع الإنسان يديه. أما بقية الحالات من آداب الدعاء رفع اليدين، حتى في القنوت في الوتر يرفع الإنسان يديه، لكن لو شخص دعا من دون رفع يدين جائز ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من الزلفي من السعودية يقول: عندي الوالد دخل المستشفى وجلس 4 أيام لا يستطيع الصلاة فيها، يعني حتى يقول تأثرت ذاكرته ولم يستطع بسبب دخول العناية، لكن بعد خروجي ولله الحمد كيف يقضي الصلاة مع كل، هل مع كل صلاة أو يقضيها مرتبة سردا؟ أبو عبد الله بارك الله فيك من الزلفي، الحمد لله على سلامة الوالد، وأسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل، إذا كان الوالد غاب عن الوعي يعني جته غيبوبة مدة 3 أيام هذا ما يقضي، أما إذا لا غاب عن الوعي لأن الأطباء عطوه منوم، عطوه مخدر، عطوه مثلا أكسجين نومه مثلا أو شيء من هذه الأشياء، إذا صحى يقضي. والقضاء الله يرضى عليك ويبارك فيك يقضيه سرد، يعني مثلا يجي وقت الضحى يقضي حق اليوم الأول، وبعد الظهر إذا مثلا يوم الأول كامل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو الصلاة أول صلاة تركها، أول صلاة تركها، أو يجي بعد الظهر يقضي حق اليوم الثاني، ويجي بعد المغرب بين المغرب والعشاء يقضي حق اليوم الثالث، وبعد العشاء حق اليوم الرابع، يعني لأن ذمته مشغولة ويبادر إلى القضاء. بارك الله فيك وشفى الله الوالد. أبو ريان من السعودية يقول: هل يجوز لي أن أشترك في مسابقة ربوية بنية إذا فزت أتصرف بهذا المبلغ على الأرامل والفقراء اللي أعرفهم، مع العلم أني لا أرغب في هذا الشيء؟ أبو ريان بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يسعى في كسب محرم لأجل إطعام الفقراء والمساكين، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك لا يجوز إنسان يسرق عشان يعطي الفقراء، يتعامل بالربا عشان يطعم الأرامل، لا ما يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك، ونيتك هذه الطيبة تؤجر عليها، نيتك هذه الطيبة تؤجر عليها، ولا تخلي الفقراء والأيتام والأرامل ولو 5 ريالات 10 ريالات. يعني أبو ريان أحيانا الواحد منا يقول 5 ريالات وش تسوي؟ ليش؟ لأن قستها على نفسك أنت، لكن الفقير هذا المسكين 5 ريالات عنده تجيب له خبز حق يوم كامل، تجيب له خبز حق يوم كامل، و10 ريالات تجيب له مع الخبز فول وطعام، يعني شيء يكفيه، طعام فقير. فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا تخليهم، ما دام تعرفهم 5 و10 و15 و20 ريال يوميا، هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتحه الله عليك. أم منصر من اليمن، هكذا أم منصر، أو نعم منصر من اليمن، تقول: يا شيخ، ما حكم الزكاة على الذهب الملبوس، يعني اللي نلبسه في المناسبات؟ يا أختي الفاضلة أم منصر من اليمن، بالنسبة للذهب الملبوس الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. أي امرأة عندها ذهب أعدته لللبس في المناسبات، في الأعياد، في يعني في الزواجات وكذا مثل ما ذكرتي، ما عليه زكاة، في الراجح من قول أهل العلم. أم صهيب من اليمن تقول: استأجرت بيت أهله مهاجرين إلى السعودية من ابنتهم، وبعد سنة تقريبا أثناء تنظيف البيت وجدت بنتي حلقة إذن من الذهب احتفظت بها لمدة سنة تقريبا، لم يسأل عنها أحد ولا أدري هي لأصحاب البيت حتى أعطي ابنتهم أم لغيرهم، ولم أعرف وأعرفها. ثم بعد ذلك بعتها بمبلغ 9000 ريال يمني، واليوم بعد مرور 5 سنوات وأثناء متابعتي لكم في البرنامج علمت بأنه لا يحق لي أن أتصرف فيها، ماذا تنصحني؟ أم صهيب بارك الله فيك، أكيد هذه الحلقة لأهل البيت، حلقة الأذن من الذهب هذه لأهل البيت، لأنك ما لقيتيها في الشارع، لقيتها في بيتهم. ولذلك أخت الفاضلة يجب عليك الآن ترجعين هذه الحلقة أو قيمتها اللي 5000 مثل ما ذكرتي أو 9000 ريال يمني، تعطيها بنتهم تقول: هذه ثمن حلقة لقيناها في البيت وتصرفنا فيها وما كنا نعرف الطريقة الشرعية، أو تشتري لها نفس الحلقة ب9000 ريال اليمني تقول: تفضلي هذه الظاهر لك أو لأهلك اللي في السعودية. مشاعر من الخرطوم، يعني تقول: الحمد لله هي تتابع البرنامج واستفادت كثيرا، تسأل تقول: من كان جنبا هل له أن يقول الأذكار بلسانه والاستغفار بالباقيات والذكر الباقيات الصالحات وغير ذلك؟ أختي مشاعر من الخرطوم، الجواب نعم، الإنسان إذا كان على جنابه يشرع له أن يأتي بأذكار النوم مثلا، حتى لو اشتملت على آيات قرآنية مثل آية الكرسي والقواقل الثلاثة، لأن هذه تخرج على أنها أذكار، كذلك الاستغفار والدعاء. أختي الفاضلة، الجنابة تمنع فقط الصلاة وتمنع الطواف بالكعبة وتمنع مس المصحف، أما الذكر والدعاء ما يمنعها الجنابة بارك الله فيك. مريم من عمان تقول: يعني عندي أخت دائما تشيل حواجبها وننصحها، بس تقول أنها لما تجي تشلها تكون في غير وعيها، يعني ما تحس بنفسها إلا وهي شالة حواجبها، مع العلم أنها متزوجة وعندها عيال وزوجها، ينصحها لدرجة أنه قال بطلقها إذا شلت حواجبها مرة ثانية، بس ما تسمع النصيحة، ما حكم الدين في ذلك؟ أختي مريم بارك الله فيك، يعني مدام أختك تقول والله أنا بغير وعي تنتف حواجبها بيدها، يوجد أناس عندهم يعني عقدة معينة، عندهم حالة نفسية معينة، منهم من يأكل أظافره ولا يشعر، منهم من ينتف شعر لحيته وشعر شاربه ولا يشعر، منهم من النمص مثلا بعض الحريم عندها في غير الوعي، فهي معذورة إذا فعلا صادقة، أنتم تعتقدون بأنها صادقة معذورة، وزوجها يجب عليه أن يتقي الله ويبتعد عن قضية التطليق، يعلمها يوجهها. وأنتم إذا كانت بينكم شفتوا مثلا بدت تشتغل يعني شيل الحواجب، ازجروها قولوا انتبهي ها حتى تتعود بارك الله فيكم. أما قضية والله تقول لا والله هي راحت مثلا يعني للمكان اللي يشيلون فيه الحواجب ورجعت تقول والله أنا في غير وعي، لا هذا غير صحيح، لا 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 غير صحيح، يعني مثل ما يقولون تضحك على غيركم، وراحت ودائما باستمرار تروح وتجي تقول والله أنا في غير وعي، لا هذا كلام غير مقبول، وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من الكويت تقول: أنا علي نذر، قلت أسوي عشاء واليوم الثاني أسوي غدا، وأخذ من الغدا وأمشي من بيتي إلى بيت أختي، أعطيها الغدا والمسافة بعيدة، والحين يصعب علي المشي مسافة بعيدة، ما العمل؟ أم أحمد بارك الله فيك، أنصحك أولا تتركين النذر، زين يا أم أحمد اترك النذر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الأمر الثاني، إذا كنت فعلا قادرة أنك تأخذين الطعام وتمشين لبيت أختك خاصة في أيام الشتاء، نحن الآن براد الحمد لله والجو زين، ها لازم تروحين، لازم تروحين توديها لبيت أختك مشيا. تقول لا والله صعب، وين بيتنا عن بيت أختي، يبغى له سيارة وبالكاد، ها خلاص خذ الطعام ووديه لبيت أختك بالسيارة وكثري عن يمينك بإطعام 10 مساكين، كثري عن النذر اللي عجزتي عنه، لأنك نذر إطعام صنع طعام ومشي. الآن الطعام تودينا بالسيارة والمشي اللي تركتيه تطعمين 10 مساكين، هذه فيما يتعلق بالعجز عن النذر. أم راشد من الإمارات تقول هل يجب قول نية الصدقة عند إخراجها لفظا أو سرا وعند إعطاء الزكاة لتسديد الديون مثلا، ماذا عن الفوائد التي على الدين، هل يصح تسديدها أم لا؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للنية محلها القلب في جميع العبادات، في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، في كل شيء، في الحج النية محل القلب. ما يجوز للإنسان يتلفظ يقول نويت أن أعطي زكاتي، نويت أن أتصدق، حرام، هذا ما يجوز، بدعة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية سداد الديون عن الشخص اللي عاجز وكان قرض ربوي، ما يجوز، هذه إعانة على الباطل، إلا في حالة واحدة، رجل أخذ قرض ربوي وعجز عن السداد وتاب إلى الله وعرف بأن أخطأ وندم ندم شديد ويعني وعزم على أنه ما يعود لمثل هذا القرض، ممكن يعام من الزكاة لأجل سداد هذا الدين اللي عليه. خلصنا الوقت، البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت بعد، كثيرة جدا، الله المستعان. أذكر إخواني بشروط الإجابة على الأسئلة، عندنا شروط نجيب فيها على الأسئلة. أولا ذكر الاسم أو الكنية، أي شخص يرسل رسالة ما فيها اسمه أو كنيته ما نجيب عليها. الثاني البلد، الثالث سؤال واحد وأيضا مختصر، وفي وصية أخيرة تصبرون علينا، لأن والله الأسئلة كثيرة، وبعض اللي يرسلون يشرهون ويعتبون يقول ما تردون علينا، الأسئلة بالآلاف، وإن شاء الله يأتيكم الدور بحول الله تعالى وقوته. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.